السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد المعبود ذو الكرم والجود، الخالق الرازق المدبر لهذا الوجود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بين الرسالة ووضح الدلالة وأنقذ الأمة من الضلالة، فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله ذوي الشرف الأنيق وعلى أصحابه أولي الصدق والتصديق وعلى التابعين معهم بإحسان من كل فريق. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وثبت على طريق الحق خطاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأله جل في علاه أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا نتواصل مع موسى والخضر في الجزء الثاني. كنا قد تكلمنا في لقاء السبت الماضي عن بداية القصة كما كانت في البخاري ومسلم، وقلنا هنتكلم عن القصة ونقرأها من السنة وما فيها من دلالات، ثم نشرع إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى لنتلمس العظات والعبر والتأملات التربوية في هذه القصة العظيمة. لكن الحقيقة قبل ما أبدأ بشكر القائمين على مجمع البحوث الإسلامية أنهم أصدروا قرارا بمصادرة كتاب هذه المارقة التي أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم منذ شهر باسم حرية الثقافة، في كتاب عنوانه الحب والجنس في حياة النبي. بس أمشي أقول أكتر من العنوان ده عشان أعرف أنها كاتبة مارقة حتى لو حلفت ألف مرة أن نواياها طيبة. الشيء الثاني الحقيقة جزى الله خيرا كل من تذكر فكرة النعرة، أنه سخن كده مرة واحدة وقام على الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، علشان يظل في أذهان الناس فكرة في منتهى الأهمية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كانت قضية ظن الناس أنها إلى زوال، لكن ده حقد دفين وكامن في القلوب الحقيقة، بيتجدد بين الحين والحين، لأنه بيجد ردود أفعال ربما بتكون مباريات كرة القدم لها تأثير كبير في حياة الناس، زي ما بنشوف على الإعلام والفضائيات في كل لحظة بتفتح أي حتة لازم تلاقي لعيب دلوقتي من لاعبي المنتخب بيتكلموا عن هذا الانتصار. ويمكن عجبني من وصفنا بالانهزامية والدونية، نحن أي حاجة مهما كانت بسيطة ربنا وفق فيها لازم نعمل من حبة قبة ونقعد نتكلم عنها 30 سنة يعني، ونتناسى قضايا مهمة. كان من ضمن هذه القضايا أنه برضو خرج أحد الدعاة، يعني أسأل الله أن يغفر له وأن يعيده مرة أخرى إلى حظيرة العلماء الذين يخلصون ويتقون الله، وأجاز الاحتفال بالفالنتاين دي أو بعيد القديس فالنتاين اللي كان يوم الخميس اللي فات، واللي اتقلبت فيه مصر كلها حمراء، مش مصر بس الحقيقة، كل الدول العربية. ولما تنظر إلى الأرقام الموثقة في بلد فقير تجد أنه الزهور بلغ الأتمان اللي اشتروا بها الناس ورد أحمر كل حبيب لحبيبة 6 مليون جنيه، ده بس غير الدباديب والقلوب والحاجات الكتيرة اللي بتحصل دي، لكي نرى عبث الأمة في اتباعها لسنن أو سنن من كان قبلنا شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال ما فيش مشكلة خالص، بل بالعكس جوز ان احنا نسميه عيد، ولا يدري هذا أو أظنه يدري، ولكن في سياسة في دماغ هؤلاء أحيانا أن يكون الشباب مغيب وأن تكون الأسر مغيبة عن واقع ما يدور في الحياة الدنيا. الحقيقة كنت حبيت أستهل الحلقة بهذه المقدمة. نعود مرة أخرى نتكلم عن موسى والخضر، وكنا قد توقفنا في لقاء السبت الماضي عندما التقى موسى والخضر. يمكن الفيروز أبادي قال اسمه الخضر وقال اسمه الخضر وقال اسمه الخضر، يعني في 3 أقوال في الاسم، لكن احنا خلينا دايما ماشيين على قولنا موسى والخضر. لما وصل والتقيا واشترط الخضر على موسى قال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. احنا قلنا المسلمون عند شروطهم وبدأت الرحلة فانطلقا، كانت انطلاقة مباركة حدث فيها ثلاث مواقف مهمة جدا بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وبيانها لنا القرآن، لكن السنة يمكن فيها بعض التفصيلات التي لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وافق على كلام الخضر، فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، ليس لهما سفينة، ماشي على الشط وعايزين يعدوا للشط الثاني، فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما. يبدو أن الخضر كان في هذه المنطقة معروف، لأنه نص كلام النبي فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، بغير نول أي بغير أجرة، ما خدوش منهم فلوس وركبوهم معاهم علشان يعدوهم من البر للبر التاني. في أثناء هذا جاء عصفور وقف على حرف السفينة أو وقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. موسى والخضر في السفينة مشية هتذهب من بر إلى بر، جت عصفورة وقفت على حرف السفينة ونقرت نقرة أو نقرتين في الماء. فقال الخضر لموسى: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. طبعا هنا إشكال عقائدي، إنما يبدو أنه لابد طبعا نرجع إلى أهل العلم وأساتذتنا اللي بيبنون هذا الكلام. هو في حقيقة الأمر علم الله لا يزول منه شيء بتعلم العباد، يعني علم ربنا مش هينقص. فالمعنى هنا لم يكن مقصودا من الخضر النقصان اللي احنا متخيلينه، لكن هو بيتكلم عن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله، هذا معنى الكلام. وفي رواية عند الحافظ ابن حجر قال فيها: وما علم أو ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما نقر أو إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. بدأت الإشكالات بقى اللي كان الخضر مجهزها لنبي الله موسى. أول إشكال: فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، خد بعضه كده جاب لوح من ألواح السفينة وراح كسره. طبعا هذا الموقف استدعى مباشرة أن يتوجه نبي الله موسى باستفسار، ونسي، كانت الأولى نسيانا، ما خدش باله، ما افتكرش الشروط اللي بينهم وبين بعض أو الاتفاق أو العقد المتفق عليه. استغرب ليه؟ لأنه الطبيعي أنه أي بني آدم حتى لو لم يكن نبيا كان حيستوقف هذا الموقف في قول الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني الإنسان يحسن إليك أنت لا تسيء إليه. يمكن هذا القانون في كتاب ربنا تبارك وتعالى يؤكد عليه الله جل وعلا، لأنه كتير من الناس كده، أنت تحسن وهو يسيء، يعني تربي وتعلم ويسيء. ويمكن هذا أكثر ما يظهر في أبناء هذا الزمان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، تجد في شيء من الجحود عند الأبناء تجاه آبائهم وأمهاتهم. فاستغرب أو استنكر نبي الله موسى هذا فقال: قوم حملون بغير نول، ناس خدون من البر إلى البر بغير أجرة، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، تعملت شيء منكر ما كانش صح. كان المفترض نقول جزاكم الله خيرا ان انتم خدتونا ونحافظ على المكان اللي احنا قاعدين فيه ده. قال له الخضر، واحنا نقول الاولى كانت نسيان، فكان الخضر متلطف يعني اسلوبه لسه هادي في الرد على نبي الله موسى، فقال له: الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ ما انا قلت لك انك انت مش هتقدر تصبر معايا. فقال نبي الله موسى: لا تؤاخذني بما نسيت، يبقى الاولى نسيانه، ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم بمجرد أن وصل إلى البر الثاني خرج من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان، شوية أولاد بيلعبوا، فأخذ الخضر برأس هذا الغلام فاقتلعه بيده فقتله. طبعا حاجة مرعبة، تخيل أنت ماشي مع واحد قابل طفل مش مكلف ما عملش حاجة، وياخده في رواية مسكه خده دبحه بسكين، شال راسه من جسمه خالص، فصل رأسه عن جسده. فذعر نبي الله موسى ذعرة منكرة وقال: أقتلت نفسا زكية وفي قراءة ابن عباس أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، إن الطبيعي ألا تقتل النفس إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني أو التارك لدينه المفارق للجماعة أو النفس بالنفس، فأنت قتلت نفسي بغير حق بغير وجه حق. لقد جئت شيئا نكرا، بقت أفظع شوية لأن وضع السفينة الدنيا أهون شوية. قال له لقد جئت شيئا إمرا، إنما لما وصل الموضوع إلى قتل النفس بغير حق قال له لقد جئت شيئا نكرا. قال رد بقى سيدنا الخضر على نبي الله موسى، الرد فيه شوية حدة، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وهذه أشد من الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الكلمة توقف، قال رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل الرأي، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة، كان عنده حياء، يعني لو ما استعجلش شوية كنا حنشوف العجب في رحلة نبي الله موسى مع الخضر. فاشترط موسى على نفسه صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر، خلاص أنا ما عنديش عذر تاني، وإن غلطت تاني خلاص نفترق. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما فطاما في المجالس، فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، عايزين ناكل يا جماعة إحنا تعبانين ونريد حق الضيافة، فأبوا. توجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، في جدار كده خلاص هيقع، الكلام ده هنتكلم بالتفصيل فيه قدام شوية، هل الجماد له إرادة؟ فإلا حصل أنه وجد الجدار يريد أن ينقض فأقامه الخضر. فقال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذا يبدو في واضح الأمر ما هوش اعتراض، إنما هو تساؤل، يعني لو حبيت أنت تاخد أجر. لكن قال الخضر لموسى هذا فراق بيني وبينك، وأخذ بثوبه ثم قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. حي بعد هذا الموقف نبي الله موسى بدأ يستمع إلى الخضر في تفسير هذه الأحداث، لأن احنا متفقين وقلنا إن أصل القصة بيعلمنا شيء برضو، ألا نحكم على الأمور في حياتنا دائما بالظاهر، ما نحكمش بالظاهر. ولذلك عتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب من أسامة بن زيد غضبا شديدا لأنه قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وابتدى خد بالظاهر، قال يا رسول الله والله ما قالها إلا مخافة السيف، ما قالش لا إله إلا الله إلا إنه خب السيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قالها؟ وظل يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قال أسامة لوددت أني ما أسلمت إلا يومئذ. يبقى احنا مش كل شيء ظواهر الأمور نحكم عليها به، لأن احنا متفقين إنه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لقضية في منتهى الخطورة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإلا حصل بدأ نبي الله موسى يستمع إلى تفسيرات الخضر، قال له بالنسبة للسفينة اللي انت اعترضت علي فيها دي، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ليه أراد أن يعيبها؟ في ملك وكان وراءهم ملك، وراءهم تأتي بمعنى أمامهم ونشوف الكلام ده، يعني وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، بيجي يستولي على كل سفينة بيشوفها كويسة، وشوف بقى تخيل لما يكون الملك أو الحاكم حاميها حراميها، هو اللي بيروح يسيطر أو ياخد أو يسرق من الرعية. فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها، يعني لو جي لقاها بايظة هيعدي يقولك لا دي ما تنفعناش سيبوها، فأصلحوها بخشبة. وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، يعني يبقى هو بالنسبة لنا الغلام ده مش مكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قالش أسلمانه لأنه الأصل الفطرة إيه؟ هي الإسلام، فكل مولود يولد على الفطرة. ولكن الخضر علم بوحي الله تبارك وتعالى أن هذا الغلام حينما سيكبر سيطبع كافرا أو سيكون كافرا، وكان أبواه قد عطفا عليه. ودي قضية في منتهى الخطورة، علشان برضو ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ان احنا واحنا بنقرأ في كتابه جل وعلا ننظر انما اموالكم واولادكم فتنة. الولد ممكن يكون فتنة في حياتي يبوظ علي علاقتي بالله تبارك وتعالى، يخليني بعيد كل البعد عن منهج الله جل وعلا. وكما قال جل وعلا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الولد مجبنة محزنة مجهلة مبخلة. فدي قضية في منتهى الخطورة. انت ممكن ترجو من الله الولد، يجي لك الولد يستجيب الله دعائك، ويبقى هو ده بقى ننوسة العين وحباية القلب اللي تسيب كل حاجة عشانه. ان سخن ممكن تدخل ثلاث فروض في بعض، ان مش عارف عمل ايه تترك مجالس علم، تبقى واقف مدووش في الصلاة ان هو متأزم، ان راح امتحان تبقى ليلتك مش فايتة مجنة كل العيلة عشان تدعيله انه ربنا يوفقه في الامتحان، بتلاقي نفسك انشغلت. فأبواه كان قد عطف عليه، عطف عليه، فيقول الخضر فلو أنه أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا، يعني هيبتدي يكبر فيكون على الكفر. وإحنا بنعايش ده في حياتنا يا جماعة الخير. ممكن تلاقي أب وأم في منتهى الصلاح لكن يأتي ولد خارج منحرف. وهنا يعني بنيجي عند قول الله إنك لا تهدي من أحببت، تبذل مجهود. يعني بدل النبي مجهودا مع عمي أبي طالب، ولكنه لم ينجح صلى الله عليه وسلم في أن يقتنص من ثنايا أبي طالب كلمة لا إله إلا الله. فاللي بيحصل أنك أنت تحس أنك أنت مرهق. أحيانا بعض الآباء بيتمنى لابنه المنحرف اللي ضال اللي مدمن اللي عاق يقول لك يا رب يموت ويريحني، يدعو عليه. طبعا ده خلاف ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمرنا ألا ندعو لا على أولادنا ولا على أموالنا ولا على أنفسنا عسى ألا تكون ساعة إجابة من الله فيستجيب. مش حاجة اسمها أنا بدعي وقلبي بيكره وأكره يقول أمين كلام بتاع الستات ده، لا. في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أولادكم ولا على أنفسكم ولا على أموالكم. لكن بترهق بترهق، فبتلاقي الأب نازل يصلي وفي منتهى الحزن أنه بيتحايل على ابنه، انزل يا ابني، يقول له مش نازل، ويضربه مش نافع معاه، ويحرمه من المصروف مش نافع معاه. والبنت تؤرق ذهن أباها، يعني ذهن أبيها، يعني ممكن يكون شيخ ورجل فاضل حسابه على خير، إنما بنته مش عايزة تلبس الحجاب. وإذا لبسته قدامه يجي ناس يقولوا ده احنا شفنا بنتك النهاردة في الجامعة من غير طرحة، يضرب ويحرم من الخروج ويبض ويحرم من الأكل ويعمل كل شيء. لكن هذه المنطقة، منطقة القلب دي، مش في إيد حد، في يد الله جل وعلا. فبيبتدي يتوسل لله بالدعاء، فبيحس بإرهاق، بيحس بتعب. استغرب يقول لك ازاي اكون قاعد في مسجد عمال اكلم الاولاد والله جل وعلا بيكرم الولاد ويبتدوا ينضبطوا ويبتدوا يمشوا على الصراط المستقيم، ومش عارف اعمل ده مع اهل بيتي، في مشكله، انا مش عارف ايه المشكله. فطبعا الخضر يقول لو انه ادرك، يعني لو كبر، ارهقهما طغيانا وكفرا، فاراد او فارادنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. هذا هو العنوان المهم في القصة. يعني القصة بتمشي فيها عناوين كتير وتأملات كتير وقفات كتير. فلازم تقف، يلي رايح تشترك في شركات التأمين، يلي بتحاول تسافر في غربة 15 و20 سنة وتظن أن المال هو الذي سيقوم حياة أولادك، ها؟ انظر إلى هذه الآية. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. دي كانت رواية الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن نقف بقى على الدلالات الكثيرة مع هذا الحديث كما علمنا إياها أهل العلم. لأنه النهاردة بدون أن تقف في الحديث على الفوائد التربويات والدروس والمعاني التي تستنبط من أساتذتنا ومن علمائنا المخلصين الذين يتقون الله تبارك وتعالى، والذين جعلوا حديث إنما الأعمال بالنيات في حبات قلوبهم وفي حدقات عيونهم، مركز جدا في إيه؟ مخلص. فربنا بيفتح له بما لا يفتح على الآخرين علشان يبتدي يعلمنا ايه المستنبط وايه الدروس اللي لازم نقف معاها من كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبله من كتاب ربنا تبارك وتعالى. اولا استحباب الرحلة في طلب العلم، وده اتكلمنا عنه في بداية الحلقة، قلنا انه الصحابة كانوا بيبذلوا مجهود كبير عشان الناس تعرف تحط نعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسها لما يلاقوا صحابي بيسافر شهر عشان حديث، عشان حديث يبعته لك بدل ما حضرتك تألف على النبي كلام وتروي على النبي كلام موضوع، وبالذات شبابنا على الانترنت اللي بيبتدي يقرأ أحاديث موضوعة ومكذوبة وروايات ما أنزل الله بها من سلطان، وفي المنتديات يبتدي يصدرها لكل منتدى. أحذر هؤلاء، أنتم تأسمون بهذا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبل ما تقرأ رواية وتبتدي تصدرها للناس زي الحديث المشهور الموجود على منتديات الانترنت في لقاء النبي بإبليس، ها وابليس يسال النبي والنبي يرد عليه والنبي يسال ابليس وابليس يرد عليه، هذا كلام مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي حديث عقوبه ترك الصلاه اللي محطوط في كتير من المساجد، اربعه في الدنيا واربعه في الاخره واربعه في القبر واربعه من القيامه واربعه مش عارف ايه، كلام كتير جدا موجود، هذا كلام ما انزل الله به من سلطان. فمهم جدا استحباب الرحله في طلب العلم. شفنا نبي الله موسى في منتهى التواضع لما قال له ربنا تبارك وتعالى، يعني في عبد أعلم منك بمجمع البحرين، أول ما قال له أعلم منك قال دلني عليه، كيف لي به أروح له إزاي؟ فنبتدي نتحرك. ويعني العالم من أضاف علم غيره إلى نفسه، ولا يزال العالم عالما ما طلب العلم. ليه؟ هو محطوط تحت وفوق كل ذي علم عليم، فإذا ظن أنه استغنى فقد جهل. أنا مش شاطر في كل حاجة، مش بكلم عن نفسي أنا، يعني بكلم عن العلماء. يعني عالم الفقه ما هوش سوبر في الحديث، وعالم الحديث ما هوش سوبر في السيرة، فلازم كل واحد ربنا كرمه بمنطقة معينة في العلم يبتدي يقول في هناك من هو أعلم مني في منطقة ثانية أبتدي أتحرك وأبتدي أروح. نمرة اثنين، استحباب الاستكثار من العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره الله جل وعلا بالاستزادة إلا من العلم كما قلنا من قبل في سورة طه، ها وقل ربي زدني علما، ما تكتفيش ما تقفش، ولازم تدور العلم كبير كما قال الشعبي تأخذ من كل علم أحسنه. يعني احنا النهاردة بنقول يا جماعة الخير يا تجار لازم البيع والشراء ده فرض عين عليك، تعرف ايه الحلال فيه وايه الحرام فيه. ما ينفعش تقول انا عمي، ما ينفعش، لازم تشتغل تعرف تروح تمسك شيخ تقول له البيع ايه الحلال فيه والبيع ايه الحرام اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فلابد ان احنا نتحرك في هذا ونستزيد من العلم. ثم استحباب تعلم العلم ممن هو أعلم. يعني أنا مرش لحد أقل، لابد أن إحنا نتوسم في العلماء اللي ربنا فتح عليهم سبحانه وتعالى بالعلم الكثير، ودول أن نلتمس عندهم هذا العلم. يبقى من زي ما عمل نبي الله موسى، عرف أن في حد أعلم فتحرك له مسافة طويلة جدا. ثم الأدب مع العالم. طبعا في كتير من الناس يمكن ما بتاخدش بالها من هذه الأمور، عشان كده بنقول ممكن يقرأ سورة الكهف مرارا وتكرارا كل جمعة كما وصانا ووجهنا النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على فضلها وفضل قراءتها في كل جمعة في كل يوم جمعة في كل ليلة جمعة. النبي علمنا علشان نبتدي نعرف اللي احنا محتاجينه من كتاب الله تبارك وتعالى. احنا محتاجين نتأدب مع علمائنا، ما ابتديتش احس بطنطنة. مش معنى ان انا حفظت حديث كما يسيء كثير من الشباب المتحمس المتوقد الغيور، لكن غيرته أحيانا تجعله يحيد فبيخبط في العلماء. العلماء اللي بقالهم 40 و50 سنة في مجالات العلم ولهم باع وذراع وصولات وجولات، يبتدي يقول لك ما الشيخ بتاعي بيشتم هذا العالم. فإحنا بنقول العلماء مع بعض ده موضوع تاني، إحنا ملناش دخل. إنما أنا ما عنديش أي حاجة غير أن أنا بد أن أكون مؤدبا إلى أقصى درجة مع أهل العلم، ولا ينبغي أن أنا يعني أتحدث فيهم كما يفعل الكثير. ويمكن شفت بنفسي على المنتديات بعض الشباب بيسب الدكتور يوسف القرضاوي بهذه الألفاظ، يقول لك قرض الله لسانه، وبرضو على الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يقول لك غزله الله. ليه؟ الشاب ده ممكن أرى كتاب فتحمس شيخي نفتكر نفسه أنه بقى داعية ما حصلش، ها؟ أو قد يكون يرتكن إلى شيء شوية منفعل، ما عندوش انضباط شوية في التعامل مع العلماء فيبتدي يقلد شيخه بهذا المعنى. ثم ننظر أيضا في دلالات الحديث إلى تأويل ما لا يفهم من الأقوال والحركات والأفعال. أنا النهاردة مطلوب مني لو في شيء بعمله كشيخ وحسيت أن تلميذي مش فاهم لازم أوضح له علشان ما عملوش فتنة، ما عملوش بلبلة في دماغه، ولذلك مهم يا جماعة الخير، احنا رأينا النبي الله موسى كيف أن الخضر ما سبوش، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وابتدى يفسر له المواقف اللي انت شفتها في الظاهر، ها امرا ونكرا، واستنكرت علي ان انا اقمت الجدار رغم ان هؤلاء ما كرمونا ولا ضيفونا ولا اطعمونا، انا هشرح لك. هو بقى ده العلم الذي قاله او الذي قال فيه الخضر لنبي الله موسى، انا على علم من الله انت لا تعلمه. هو دي المنطقة، احنا اتفقنا مرة فاتت قلنا ليس الخضر اعلم من موسى مطلقا، ولكنه اعلم من موسى في هذه المنطقة، في مناطق معينة او في وقائع معينة الخضر اعلم من موسى فيها. ثم ايضا ننظر الى مسألة الوفاء بالعهد والاعتذار عند مخالفة العهد. احنا فقدنا فن الاعتذار، يعني احنا النهاردة يمكن عجبني واحد من كتر الدوشة اللي بنشوفها في الشارع، انك عشان تخرج في معاد هتقابل واحد ممكن تخرج قبل المعاد بساعتين دلوقتي، انما وصل بنا الامر ان احنا بقناش نعتذر لبعض، خلاص انا بروح له متأخر ثلاث ساعات وهو بيبقى قاعد مستني، لا انا عايز اعتذر له ولا بطلب من اعتذار. لا يا جماعة الخير، لابد ان احنا نعتذر لمثل هذه الاشياء كما اعتذر نبي الله موسى، كما قال له يعني لا تؤاخذني بما نسيت، يبقى لما تخطئ تعتذر على طول مباشرة. الاعتذار ده غاية في الاهمية، غاية في الأهمية. ثم ننظر أيضا إلى استحباب أن يبدأ الإنسان بنفسه في الدعاء، وده احنا شفناه لما النبي توقف بعد الواقعة الثانية قال رحمة الله علينا وعلى موسى. يبقى في حاجتين عايزين ناخد بالنا منهم دلوقتي، إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بالرحمة دعا لنفسه أولا ثم دعا لنبي الله موسى ثانيا، يبقى ده الأصل، والقرآن علمنا ده في أمور الآخرة لابد أن تؤثر نفسك على أخيك. يعني أنا النهاردة واحد واقف في الصف الأول في الصلاة بص لقى واحد صاحبه جاي يقوم راجع ومقدمه، هذا ليس إيثار، هذا ليس من الإيثار، لا تؤثر أحدا إلا إذا كان أبوك وخشيت إن هو يضيق صدره إن أنت وقفت في الصف الأول، ففي جواز كما قال بعض أهل العلم إنك أنت تدخله في الصف الأول مكانك. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى في القرآن علم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات كما قال نبي الله نوح. يبقى في الدعاء للآخرة لابد أن تؤثر نفسك على الغير، تقدم نفسك، حد يقول لك ادعي لي خلاص، ربنا يغفر لنا ولك، يصلح حالنا وحالك، يحسن خاتمتنا وخاتمتك، إنما ما تستغناش ربنا يصلح حالك ربنا يغفر لك، لا ابدأ بنفسك كما قال النبي. نمرة اثنين جواز الترحم على الحي. ساعات بتبقى قاعد مع واحد ويقول لك الحاج محمد قابلته ولا مثلا حصل كذا، تقول له الله يرحمه، يقول لك الله مات، وتلاقيه انتفض مرة واحدة. ايه يا عم اهدى، يجوز أن تترحم على الحي. النبي قال رحمة الله علينا، علينا يعني عليه وعلى الصحابة اللي قاعدين، رحمة الله علينا وعلى موسى. فإذا أن تدعو لإنسان بالرحمة الله يرحمه مش لازم يكون تحت أطباق الثرى أو فرم قطر عشان أترحم عليه، ممكن أترحم عليه وهو راجل حي عايش وصحته زي الفل. أما في أمور الدنيا فالأولى الإيثار، لكن تتقدم بقى الغير على نفسك، ودي موضوع كبير إحنا مش بصدد نتكلم فيه، لكن من شواهد السيرة الكثير والكثير. نمرة ثلاثة أو نمرة خمسة أو أي نمرة بقى، يعني جواز خدمة العالم الفاضل وقضاء حاجته بدون عوض، كما فعل يوشع ابن نون فتى نبي الله موسى. ولنا وقفة مع يوشع ابن نون، هل هو نبي أم لم يكن نبي؟ هنشوف الكلام ده قدام. نمرة أو الحاجة اللي بعد كده، جواز التجادل في العلم إذا كان بغير عنت. ليه يا جماعة الخير؟ في بعض الناس بتتخيل إنه حديث النبي أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا، ده معناه إن أنا كل ما شيخ يقول لحاجة أخدها مسلم بيها، حتى لو أني قرأت مثلا شيخ بيقول حديث قد لا يكون شيخي وهو شيخي وأستاذي، إنما ممكن تقول الحديث ده ما وصلش إلى مثلا أو ما وصلش إلى أذهاني إن الحديث ده ضعيف، ما ينفعش أسكت وأقول إيه أصلا مش حاجة دي لشيخي. لا، إذا كان بغير عنت وإن كانت النية توضيح الأمور فيجوز أن يسأل التلميذ شيخه ويتجادل معه. إيه الجدال اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ الجدال اللي مش هيوصلنا لحاجة غير إن إحنا قلوبنا تتغير. أنت حضرتك احنا شفنا بقى لك وان كان محقا لي انا على حق او انت على حق في قضية وانا على باطل في هذه القضية، لكن كلانا ركب رأسه، كل واحد فينا ركب دماغه، انا مصر على اني على حق واللي قدامي ده مصر على انه على الحق وانا اعلم انه على الباطل، لكن مستمر في الجدل واللجاج معاه. فوصلت الامر انه بقى خروج من النقاش في قضية يتوضح فيها الامر ويتبين الى مسألة انتصار مذموم للرأي، وده بنشوفه كتير في القنوات الفضائية غير الهادفة وفي البرامج غير الهادفة، لما نلاقي اللي هي بتسمى باسم التوك شو. يعني كنت قاعد بتفرج في برنامج زي ما قلنا كده من الاسبوع اللي فات بيتكلم عن مسألة الصوفية، وكان قاعد واحد بينتمي الى المتصوفة، وانا مش عايز يعني ادخل في جدل كثير في الكلام عن هذا الامر، لكن انا بستغرب الرجل المتصوف هذا جالس، اولا ابسط الاشياء شكله بدلة لابسها وحليق اللحى او ما شابه ذلك، ومصر على انه محب للنبي اكثر من الضيف اللي قاعد قدامه. وكان الشيء المر اني وجدت جميع الاتصالات اللي جاية تأتي تدعم هذا الرجل، فده دليل على انه في خلل عندنا حصل مش مفهوم، لانه النهاردة لما لقيت 60 طريقة موجودة يذكر بها هؤلاء الله تبارك وتعالى ويتقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلفون نصوص ويجرون او يلهثون وراء الضعيف وينتصرون لطريقتهم ولشيخهم ويتعصبون لهذا الشيخ، فده شيء كان مخيف جدا، كان مخيف لدرجة فظيعة. في النهاية الى اي شيء وصلت انا قاعد في الحلقة؟ هل المستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصل لحاجة، ولا المتصوف اللي قاعد عنده المتعصب للصوفية بمنتهى العصبية ودون أدلة وصل لحاجة ولا وصل لحاجة؟ غير احتداد رأي وناس من بره عمالة تتصل وأي حد بقى بيقول أي حاجة. والجملة اللي كانت غريبة جدا إن كل واحدة ست تتصل تقول للشيخ اللي هو المفروض يعني بيدافع عن سنة النبي، تقول أنا مش شايفة حاجة إن أنا أصلي على النبي بالطريقة الفلانية وإن أنا أتعبد لله بالطريقة العلانية، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته منتهية لحد مثلا 500 سنة أو 600 سنة فاتت، ملهاش علاقة بينا إحنا كأمة. يعني يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والاتباع والكلام ده كله ده مش قضيتنا إحنا، طالما يعني شايفين إن أنا مستلذ الطريقة دي في العبادة فأمشي بيها ما فيش مشكلة، وطالما بعملش حاجة غلط ده أنا بعبد. ثم ننظر أيضا إلى مسألة وجوب الرجوع إلى أهل العلم عند التنازع. لازم نرجع لأهل العلم لما يحدث بيننا وبين بعضنا التنازع. هنتكلم على إن الخضر على الأرجح نبي، وحنتكلم على أن الخضر على الأرجح أنه مات بالأدلة، وسوف نبينها كما تعلمناها من أهل العلم. ثم ننظر إلى مسألة قبول الهبة من غير المسلم، دي كانت دلالات من ضمن دلالات الحديث. ليه؟ لأن احنا النهاردة شفنا الجماعة المساكين اللي بيعملوا في البحر كانوا على غير دين موسى والخضر، وعلى الرغم من ذلك حملوهما وقبل موسى وقبل الخضر أن يركب معهما. وشفنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشاة المسمومة من يهودية وقبل العشاء من يهودي. في شيء تاني مهم، جواز إخبار الإنسان أو المسلم عما في نفسه أو في بدنه من تعب أو مرض. في بعض الناس بتفتكر أنه هو عيان وبيتألم وشاعر بتعب، أنه لو جال واحد طبي يزور يقول له عامل إيه، لو قال له مثلا ده أنا جنبي بيوجعني، أن ده تسخط على الله. أبدا، يجوز. ونبي الله موسى قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سألته أم المؤمنين عائشة فقال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. لكن المهم من الإطار إيه؟ مش إطار وأنا قاعد عيان واحد يقول لي أخبارك أخباري حاجات يقرف جنبي مانيش قادر أنا كنت عملت إيه في دنيتي. ده بقى اسمه تسخط، يلم الإنسان في نفسه ويسكت أحسن. إنما إذا كان يتكلم على سبيل إخبار فلا بأس في هذا. جواز طلب الضيافة، وحنشوف الكلام ده وإحنا بنشرحه قدام برضو. حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى وألا يضاف إليه ما يستهجن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يدعو الله يقول والشر ليس إليك، وده كان واضح جدا وشفناه في قول الخضر فأردت أن أعيبها، ولما جيل الخير قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. يبقى عايزين وإن كان تقدير الكل من الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن نتعلم الأدب ونحن نتكلم مع الله جل وعلا. في شيء مهم جدا يا جماعة الخير كمان، المتوجه إلى الله يعينه ربنا تبارك وتعالى في رحلته غير المتوجه إلى غير الله. ويمكن احنا شفنا المعنى ده في مع نبي الله موسى فين، في منطقتين. المرة الأولى لما توجه من مدين أو من مصر تلقاء مدين، وكان خرج يفر بنفسه لما قال له الرجل إن الملأ يأتمرون بك ليخرجوك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، راح سقى للفتاتين، شعر بالجوع، جلس تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إنما في قصة طلب للعلم، لأنه كان متوجه لله تبارك وتعالى ونيته طلب العلم، ما شعرش بالتعب في هذه الرحلة الطويلة إلا لما جاوز مجمع البحرين، فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. دي كانت بعض الدلالات الموجودة في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بيناها كما بينها لنا أهل العلم من كتبهم، ووقفنا عندها علشان نقول يا جماعة وإحنا بنقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن إحنا لا نكون كالببغاوات، يعني مش لازم ناخد كده، بالعكس. وماله لما اللي عنده انترنت يفتح الانترنت ويتصل بشيخ ويسأل ويجيب كتب، لابد أن إحنا نخلي كلام النبي غالي صلى الله عليه وسلم، عشان النهاردة لما يكون كلام النبي غالي في حياتي واتعلم منه الدروس والعظات والعبر وافهمه وأقراه واعرف الإشكالات في الكلام ده كله، ما جيش أقع تحت طائلة كتاب كما قلنا لإنسان مارقة تحمل من السفالة ما لا يحمل، ها، وتيجي تكتب عنوان كتاب ده عن مين؟ عن أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أظن أن هذه المرأة لو جاءت قالت كده الجنس والحب في حياة الحاكم هتحاكم. ولذلك احنا قلنا مش عايزين نبقى عايشين في فكرة يقاد للسجن من سب الزعيم ومن سب الإله فإن الناس أحرار. عايزين نقف وقفة جادة عشان نقول مش بالثقافة، ايه علاقة ما انتوا كنتوا طول عمركم بتقولولنا خليكم في تخصصاتكم، مفيش داعي تخلطوا بين ده وده. طب ما تخلطوش، ما للثقافة والكتابة والشعر والأدب اللي انتوا بتعملوه بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان اقحمها في هذا العنوان السافر الحب والجنس في حياة النبي. واللي قرأوا الكتاب الحقيقة أعلنوا رفضهم، وحتى مجمع البحوث نفسه وهو ما هوش جهة متعصبة لأي شيء غير أنه شاف أنه في تجاوز في الكلام عن أم المؤمنين عائشة، زي ما في تجاوز باسم الثقافة في كثير حتى من العروض الفنية التي تتعمل على المسرحيات وتتبناها الدولة أحيانا، وبيتقال فيها كلام خادش للحياة، مسيء للملتحين، مسيء للمنقبات، مسيء لأمهات المؤمنين، كلام صعب كلام صعب. واللي يغيظك ان دول بيكرموا بياخدوا جوائز على العمل ده كما فعل بأسلافهم من قبل. هو ده الشيء اللي يخلينا نعرف نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كويس علشان ما نقعش تحت اي شبهة نتهز من اللي بيتقال على نبينا وعلى كلام ربنا سبحانه وتعالى. الله أسأل ان يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وعلى وعد أن نشرع في قصة نبي الله موسى من كتاب ربنا تبارك وتعالى في السبت المقبل بمشيئة الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.